السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا كفؤ له ولا ولد له ولا ولد له ولا والد له ولا زوج له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلال ربي، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وعبد ربه حتى لبى داعية، وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والرحمة والوفاء والإيمان والهدى كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، جبريل يسأل والنبي يجيب، برنامج في العقيدة والتوحيد أقدمه لأمة الحبيبة بأسلوب جديد، في سؤال فريد وجواب سديد، ولم لا، والسائل أمين وحي السماء والمجيب أمين أهل الأرض، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن قصد وعمد أبدأ كل لقاء بالحديث العمدة في هذا الباب الذي رواه البخاري مختصرا، ورواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكما اتفقنا سنقتصر على رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أتعمد ذكر الحديث بطوله في أول كل لقاء ليتيسر على إخواننا وأخواتنا، وليسهل على الجميع أن يحفظوا هذا الحديث النبوي الجامع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، ومع ذلك أقول: ويزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي لا يعلم الله الأشياء إلا بعد أن تقع وتحدث. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي. ولنا وقفة كاملة في حلقة كاملة بإذن الله مع هاتين الكلمتين حدثني أبي، لنبين منهجا تربويا أصيلا من المناهج المفتقدة الآن. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلنا أيها الأفاضل في مقدمة مهمة لا تقل أهمية عن شرحنا لهذا الحديث بين يدي هذا الحديث المبارك. أعلم أنها طالت، لكننا في أمس الحاجة إليها. لازلت أتحدث عن أسباب ترسيخ وتدعيم وتقوية التوحيد والإيمان في القلب. تحدثت في الحلقة الماضية عن السبب السادس عشر، ألا وهو التورع في القول، وقلت إن المؤمن وقاف يفكر 1000 مرة قبل أن ينطق مرة، لأنه يعلم يقينا أنه ما من لفظة يتلفظ بها إلا وهو محاسب عليها ومسؤول عنها بين يدي الله جل وعلا. قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد، وفي لفظ إن الرجل، لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. انظروا إلى خطورة الكلمة، فكثير من الناس الآن يستهين بالكلمة، سواء كانت الكلمة مكتوبة أو مرئية أو مرسومة. كثير من الناس الآن ممن يديرون دفة التوجيه في العالم عامة وفي الأمة خاصة من الكتاب والأدباء والصحفيين وغيرهم، ممن يديرون دفة التوجيه والتربية، لا يدركون قيمة الكلمة ولا خطورة الكلمة ولا معنى الكلمة. وإن من أعظم الأدلة على ذلك ما نراه في هذه الأيام من رسوم حقيرة مشينة لدرة تاج الجنس البشري كله، لطهر الطهر وشرف الشرف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إنها كلمة لا يعرف أهلها قدرها وخطرها، يستفزون بها مشاعر كل مسلم على وجه الأرض وقل من يحترق قلبه وتنتفض جوارحه لهذه الكلمة الحقيرة، لهذه الكلمة المرسومة التي تسيء إلى من رفع الله قدره. لا، حاشا لله، بل تسيء إلى هؤلاء الأقزام الأنجاس، لأن من رفع الله قدره لا يستطيع أهل الكفر ولا أهل النفاق على وجه الأرض أن ينالوا شيئا من قدره، ومن رفع الله ذكره لا يستطيع أهل الكفر في الأرض أن ينالوا شيئا من ذكره، حاشا وكلا. ولذلك أنا أقول هؤلاء الأقزام الأنجاس الذين يتطاولون على سيد الناس مثلهم كمثل ذبابة حقيرة، كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ والله لا نمدح محمدا بكلامنا ولا نمدح محمدا بدفاعنا، بل نمدح كلامنا بمحمد، بل نمدح أنفسنا بذكرنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أردت فقط أن أبين خطر الكلمة، إن كلمة طيرها رأس النفاق في يوم من الأيام وتلقفتها عصابات النفاق التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، تلك العصابات الخبيثة التي تمتلك أحدث أبواق الدعاية، بل وتملك القدرة على بث هذه الإشاعات والكلمات الخبيثة لتملأ الأرض في وقت قليل. أقول إن كلمة خبيثة طيرها رأس النفاق عبد الله بن أبي نالت من عرض رسول الله، نالت من شرف رسول الله، نالت من طهر بيته. اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا، يتهم رسول الله في عرضه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، يتهم رسول الله في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته، وفي من؟ في حبيبة قلبه بعد خديجة، في أم المؤمنين عائشة، ويرمى الصديق صديق الأمة في طهره وفي بيته وفي تربيته، حين يرمى في ابنته زوج حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرمى صفوان بن المعطل السلمي في دينه بل وفي عقيدته، حين يتهم بخيانته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات خبيثة خطيرة في غاية الخطر. فلا ينبغي أن نستهين بالكلمة، ولذلك أنا أقول إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمن المطمئنة، لتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. فالتورع في القول أيها الأفاضل من أعظم الأسباب التي تجدد الإيمان في القلب، من أعظم الأسباب التي تقوي الإيمان في القلب، بل من أعظم علامات تحقيق التوحيد وتجريده أن يراقب المؤمن لسانه وكلامه. وقد ذكرت لحضراتكم أنه لو قيل لنا الآن على مستوى الأمة إنه يجب على كل مسلم بالغ أن يذهب إلى أقرب قسم شرطة، ليه؟ خيرا إن شاء الله هنركب له جهازا يسجل عليه كل كلمة، هذا الجهاز سيركب بواسطة المسؤولين، جهاز يركب بطريقة فنية معينة يسجل عليك كل لفظة ولن يفتح أو يفك إلا عن طريق المسؤولين أيضا، كل كلمة ذكر وتسبيح سينى عليها قائلها جنيها واحدة، وكل كلمة إساءة سيعاقب عليها بطريقة ما. أنا أسألكم بالله، هل سننطق إلا بالذكر؟ بالله هل سننطق إلا بالتسبيح؟ والله لن نتلفظ إلا بالذكر. ها أخبار الولد الحمد لله، والعلاوة أخبارها إيه؟ الله أكبر. والزرع صحت السنة دول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لن ننطق إلا بالذكر سبحان ربي، مع أن الذي أخبرنا بأن كل لفظة نتلفظ بها سنسأل عنها هو ربنا جل وتعالى، وهو نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. انظروا إلى الفارق الكبير وإلى البون الشاسع بين التنظير السالب بين التنظير البارد الذي لا يتعامل إلا مع العقول وإلا مع الثقافة الذهنية البايتة وبين ما نحن عليه من معتقد. البون شاسع، فلا بد أن نعلم يقينا أن التورع في القول دليل تحقيق التوحيد. تورع يا أخي، كف لسانك عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة. وأنا أقول باختصار، باختصار شديد لأن الموضوع طويل، أقول إن لم تشغل لسانك بالذكر شغلك بالكذب والباطل. إن فرغ لسانك عن الذكر أو عن أي خير للدين أو للدنيا وظف لسانك في خير للدين أو للدنيا، لا حرج عليك على الإطلاق، لأننا لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى مشايخ ولا إلى دعاة لدين الله على المنابر في المساجد أو على شاشات الفضائيات أبدا، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد فقط، على منبر الإسلام الكبير، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه، ليبدع لدين الله تبارك وتعالى، وليشهد شهادة قولية قلبية عملية لدين الله سبحانه ولدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، لابد أن نتورع في أقوالنا وفي كلماتنا. أقسم بالله قد تذبح إنسانا بكلمة، قد تذبح شريفة عفيفة بكلمة. أوليس القذف كبيرة من الكبائر؟ أوليس القذف بكلمة كبيرة من الكبائر؟ اجتنبوا السبع الموبقات كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، اجتنبوا السبع الموبقات. ومن بينها قال صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الموبقات يعني المهلكات، فهذه من الكبائر. الشاهد السبب السادس عشر من أسباب تدعيم التوحيد وترسيخ الإيمان في القلب التورع في القول. باختصار شديد، السبب السابع عشر الحرص على أكل الحلال، الحرص على أكل الحلال وإطابة المطعم والمشرب. نعم، هذا سبب مهم جدا يتغافل عنه كثير من الناس الآن، أكل الحلال وتحري الحلال. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس، يا أيها الناس، هذا نداء عام نفير عام، ليعلم الناس كل الناس أن الله جل وعلا لا يريد لهم إلا الطيب. يا أيها الناس، لم يقل يا أيها المؤمنون أو يا أيها الذين آمنوا، وفيه نداء في أكثر من آية لأهل الإيمان أن يحرصوا على المطعم الحلال والمشرب الحلال والملبس الحلال، لكن انظر إلى هذا النداء العام وقد تعمدت أن أبدأ به، ليعلم الناس كل الناس أن رب الناس جل وعلا لا يريد لكل الناس إلا الطيب، لأنه رب الكافر والمؤمن على السواء. خلي بال حضرتك من العبارة دي، لا تظن أن الله جل وعلا رب المؤمنين فقط، لا، هو رب المؤمنين والكافرين، هو ربهم، هو خالقهم ابتداء، وهو مربيهم غذاء، وهو الغافر لمن شاء من خلقه انتهاء. هذا تعريف معنى الرب، كما قال الواسطي وغيره، الرب جل وعلا هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء، فهو الذي يربي الكافرين والمؤمنين بنعمه. هؤلاء الكافرون يأكلون في نعمه، والله الذي لا إله غيره لو كانت الدنيا تساوي عند الملك شربة ماء أو شيئا أو جناح ذبابة أو بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، بل هو يطعم الكافرين، مع أنهم يشركون به جل وعلا ويسبونه ليلا ونهارا. يطعم اليهود الذين اتهموا بالفقر والبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. يطعم من أشرك بالله جل وعلا، يربيهم بنعمه بفضله بعطائه، فالكل فقير فقرا اضطراريا للغني جل وعلا، لأن الفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. الفقر الاضطراري هو فقر كل الناس للرب العلي أيا كان مركزه وأيا كان منصبه وأيا كانت قوته، لا يستغني إنسان على وجه الأرض عن نعم الله جل وعلا، عن نعمة الهواء، عن نعمة الماء، عن نعمة السماء، عن نعمة الشمس، عن نعمة القمر، عن نعمة الماء، عن نعمة الأرض، كلها نعم ملك لله جل وعلا. آه لو كان الهواء يباع ويشترى، والله لما تجل أهل الأرض، لأمسكه من يحرصون على الدنيا أو على حياة بأي ثمن، لكنها نعم ملك لله جل وعلا. كل إنسان على وجه الأرض فقير إليه فقرا اضطراريا، أما الفقر الاختياري ففقركم أنتم أيها الموحدون، أيها المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ازددت فقرا لله زادك الله غنى، وزادك الله رفعة، وزادك الله كرامة، وزادك الله أمنا وأمانا وسلامة، وجعل نعيمك في الدنيا موصولا بنعيم الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الله أكبر. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان عدو. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لأهل الإيمان، كلوا من طيبات ما رزقناكم. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإنه جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وإنه جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. اعلم أن طيب المطعم من علامات أو من شروط إجابة الدعاء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فأنى يستجاب لذلك، مع أنه يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. لابد أن تعمل صالحة، لابد أن تأكل طيبة، لابد أن تبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل، لابد أن تبتعد عن أكل الربا، لابد أن تبتعد عن أكل أموال اليتامى، لابد أن تبتعد عن أخذ الرشوة أو الرشوة، لابد أن تبتعد عن أكل الناس بالباطل بأي صورة من الصور. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لا ينفع الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله لا ينفع الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة. احرص على أكل الحلال، احرص على أكل الطيبات، فرب الأرض والسماوات قدر الأرزاق. يا أخي لا تتعجل، رزقك لن يفوتك أبدا، رزقك مقدر. يا الله، روى أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، إن روح القدس، يعني جبريل، إن روح القدس نفث في روعي، يعني في نفسي، أن نفسا لن تموت، خلي بالك، لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله، والله نسمع الحديث ده تاني من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عم الشيخ، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ طيب انت بتقول للرجل عصى يحرم من الرزق، طب امال بتقول ايه بقى في الكفار الاصليين الكافر الاصلي اللي ما عندوش لا دين ولا عنده، ومع ذلك يعني المسائل مبحبحة وربنا سبحانه وتعالى موسع عليهم قوي، يعني ما جوابك؟ الجواب من سيدنا رسول الله، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب من النعم وهو أي والعبد مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به ها فانتقمنا منهم فخسفنا بهم الأرض فمحقنا الأرزاق والنعم بين أيديهم، لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، لا يشعرون أنهم مستدرجون من الله جل وعلا. نعم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. انتبه أخي الحبيب، أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا الحلال الطيب، وأن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض وكما باعد بين المشرق والمغرب. فاحرص على الحلال واعلم بأن رزقك مقدر، لا تسعى على الحرام ولا تبحث عنه ولا تسأل عنه، فوالله الذي لا إله غيره لو امتلأ قلبك باليقين في أن رزقك مقدر قدره رب العالمين قبل أن تخلق ما سعيت وما بحثت وما تحركت للحرام قط. قيل لحاتم الأصم: بما حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. الله أكبر. الله العظيم يا أخواننا، ذكرت لكم كنت في الحرم المكي، وبعدين وأنا داخل عادل الطواف لفت نظري رجل من آبائنا من أهل اليمن، وهم من أرق الناس قلوبا ومن ألين الناس أفئدة ومن أقوى الناس إيمانا بشهادة الصادق صلى الله عليه وسلم، فلفت نظري رجل من أهل اليمن رفع يديه يدعو الله عز وجل بطريقة ملفتة، بطريقة عجيبة جدا، يعني تستشعر أنه يعني يريد سبحان الله أن يستقبل شيئا من السماء. رفع يديه وظل كأنه جالس على الأرض، لكن أراه يقوم بطريقة عجيبة، فعدت إلى جواره ولم أشغله عن عبادته وعن دعائه، ولكنني صليت ركعتين وظللت جالسا أنظر إليه وأبكي متأثرا بحاله. وما أنزل الرجل يديه والله إلا وقد رأيت بعيني رجلا من أهل الفضل يمر ثم ينظر إلى هذا الرجل فيخطو هذا الرجل خطوات ثم يعود ويخرج من جيبه مبلغا من المال الله أعلم به ويلقيه في حجر هذا الرجل، فنظر الرجل وهو يدعو إلى المال فلم يلتفت إلى المال وظل يدعو، ثم على صوته بالبكاء والله يبكي إلى أن انتهى. وبعدين لقيته بيعد المال وابتسم، وبعدين نظر إلى السماء وهو يبتسم، فاقتربت منه وسلمت عليه وقبلت رأسه ويده قلت له والله تقول لي. قال لي سيبني في حالي توكل على الله يا ابني. قلت له والله تقول لي. لماذا كنت تناجيه؟ ولماذا بكيت ولماذا ابتسمت؟ وبكيت. فيبدو أن الله عز وجل أبلغه أنني أريد بصدق أن أعرف لأتعلم. فقال لي والله يا ابني أنا كنت في كرب لا يعلمه إلا من يعلم السر وأخفى، في كرب شديد، وكنت سأفضح وهو يعلم براءتي وصدقي وأمانتي. فجئت أشكو إليه حالي وقلت والله ما منزل إيدي إلا ما يعطيني اللي أنا عاوزه، والله ما منزل إيدي إلا ما يعطيني هو جل جلاله اللي أنا عاوزه. قلت له وأعطاك؟ قال لي والله يا ابن اللي أنا عاوزه مرتين، والله مرتين. سبحان الله، تتعامل مع الملك، تتعامل مع الملك جل جلاله سبحانه وتعالى، إلجأ إليه واعلم أن رزقك بين يديه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يا أخي رزق الشرق على الله ورزق الغرب على الله، الذي يرزق أمريكا هو الله، والله العظيم هو الله، والذي يرزق الشرق هو الله. أنا أسأل إخواني وأحبابي وأقول أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ يا أخي اتق الله، اترك الحرام. لسه بتاكل ربا؟ لسه بتاكل ربا؟ ابعد عن الربا، والله ما ينفعك. والله بحبك في الله وبنصحك بحب، والله لن ينفعك الربا أبدا. طالب من طلابي في مدينة المنصورة جاي بيقول لي يا شيخ أستحلفك بالله في الدرس ادعو الله لوالدي لأنه توفي. فدعوت الله لوالده وأمن إخواننا من الحضور، وإذ بالولد يبكي ويقول بأن والده مات بطريقة غريبة جدا. قلت خيرا يا أخي. قال والده رجل قوي معافى، ما اشتكى من مرض قط. قال واليوم جالسين على الغداء وشعر الوالد بألم في بطني وأراد أن يتقيأ، فدخل إلى الحمام أعزكم الله، وقف على الحوض، أفرغ ما في بطنه، تعب من الوقوف، فبرك بركبتيه بالقرب من المرحاض من الأعدى الأفرنج المعروفة، وإذا أراد أن يخرج ما في بطنه قرب فمه وأخرج ما في بطنه في المرحاض. يقول وصرخ صرخة ثم صمت وسكت، ودخلنا بعد ذلك لنطمئن عليه، فوجدنا وجهه في المرحاض قد حشر في المرحاض وقد خرجت روحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله، سلم يا رب، اسألك بالله، قل لي كان بيعمل إيه. فقال قالت أمه بأنه كان ليصلي. قلت أنا أعرف خطر ترك الصلاة، لكن أنا على يقين أن في سبب آخر، على يقين أن سببا آخر وراء هذه النهاية المؤلمة. والله ترجع تسأل الوالدة، وأصر عليها. فقالت له كان والدك يتعامل بالربا، بيطلع الألف بألف ونص. قلت هي دي، هي دي، كان بيأكل نجاسة أكل نجاسة في آخر لحظة، كان يأكل حراما يموت ويأكل حراما، كما قال الصادق يبعث كل عبد على ما مات عليه، وكما قال الحافظ ابن كثير لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هتعيش على الطاعة هتموت على الطاعة، وتبعث على نفس الطاعة. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فخلي بالك من الحرام، اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يا خبر أبيض، والله العظيم كلما قرأت هذا الحديث استشعرت أن الحبيب المصطفى يعيش زماننا ويخبرنا عن هذا الواقع المر الأليم. اسمع ماذا قال الصادق الأمين. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. ما لي أراك لا تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يا الله، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام. مش مشكلة، بس المهم الفلوس، المهم المال. من الحلال بركة، من الحرام كبر دماغك يا مولانا. انت هتعمل لي فيها اخويا درويش؟ انت هتشتغل لي فيها بقى يا عم الشيخ؟ عاوزين رب العيلين. الله، الست كل يوم عاوزة بوتاجاز معرفش تلاجة 60 قدم، وعاوزة تلفزيون 100 بوصة، وكل شوية تقول لي هو انا قال لي من فلانة وقال لي من فلانة. وبعدين فتح عينك تاكل ملبن. ولا حول ولا قوة الا بالله، ما كله بيسرق يا مولانا. انا اللي هبقى فيها الشريف او الخضرة الشريفة؟ لا يا اخي، لا تكن امعة، لا تكن امعة، وانما وطن نفسك على الخير، وكن مع الاخيار الاطهار الابرار. والله العظيم ما خلت الأمة أبدا ولن تخلو من الأطهار، ولن تخلو من الأبرار، ولن تخلو من الأشراف. عاوز دليل على اللي أنا بقوله ده؟ أنت بتقسم بالله مطمئن كده؟ عندي دليل. روى البخاري ومسلم حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نعم، الطائفة المنصورة التي تأخذ بأمر الله وأمر الصادق رسول الله لا يخلو منها زمان ولا مكان. فيه رجل يقول لك: والله العظيم آكل تراب، آكل عيش حاف، أبات من غير عشاء، بس ما دخلش بطن الحرام، ولا أطعم أولادي الحرام. في أشراف، في أطهار، وفي رجل معاه 1,000,000 وحرامي، ونص كبير، و100,000,000، ويسرق بنكا، ويسرق دولة، ويسرق أمة. قضية مش قضية غنى مادي، لكن غنى نفس، غنى نفس. هذا هو الغنى الحقيقي، أن تكون غنيا النفس، أن تكون قنوعا راضيا بما قسم لك ربك جل وعلا. وبعدين في النهاية بتستوي ورب الكعبة. لكن شتانة بين الحريص على أكل الحلال، وبين من ملأ بطنه بالحرام، وبين من أنبت أجسام أولاده من الحرام. فخلي بالك من الحرام، أطب مطعمك. فهذا من أعظم أسباب تأكيد التوحيد في القلب وتدعيمه وتجديد الإيمان، ومن أعظم أسباب قبول الدعاء، ومن أعظم أسباب القرب من رب الأرض والسماء. نعم، كثير من أهل الفضل ممن يحرصون على تحري الحلال أجزم يقينا أن دعاءهم لا يرده الكبير المتعال: اللهم اجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، مش عاوز أطيل مع كل سبب، يبقى السبب 17 من أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم وتقوية التوحيد والإيمان في القلب: الحرص على أكل الحلال وإطابة المطعم والمشرب. ويكفي أن أذكر بما ذكرت به من آية وحديث، وأختم هذا السبب بكلمات جميلة للنبي الصادق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهم، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم ومع ذلك يقسم، 3 أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. معقول الدنيا دي، كل الدنيا دي لأربعة بس؟ عبد رزقه الله الأول 3 اللي بيقسم عليها: ما نقص مال عبد من صدقة، الصدقة لا تنقص المال بل تبارك المال وتزكيه وتطهره وتنميه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقسم النبي قل ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه أي في المال والعلم، فهذا بأفضل المنازل، اللهم اجعلنا منهم بمنه وكرمه، فهو بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير، والله لبنيت مسجدا لله، والله لأنفقت على الفقراء والمساكين، والله لأنفقت على طلاب العلم، والله لفعلت كذا وكذا. قال فهو بنيته فأجرهما سواء. الله أكبر. طب يلا وانت جالس دلوقتي حضرتك معايا بتشوفني وبتتابعني، وأنت يا أماه ويا أختاه، يلا اعقد نية، ميت نية، ألف نية، اعقد الآن نوايا، فنية المرء خير من عمله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليقبل الصدقة من أحدكم بيمينه، الله أكبر، فيربيها لكم يعني ينميها كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. معقول تيجي يوم القيامة مثلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، تفتح الكتاب تلاقي نفسك في صفحة من صفحات الكتاب تصدقت في اليوم الفلاني بجبل تمر، بجبل بلح، تقرأ تاني أنا تصدقت بجبل تمر، لا 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 مش ممكن، مستحيل، ده مش كتابي يا ملائكة الله، لا ده لا مش كتابي، كتابك يا عم وانت في مصلحة الضرائب، كتابك ما فيش لخبطة، أمال الجبل ده جالي منين؟ هي كالتمرة بس، تصدقت بتمرة واحدة خالصا لله جل وعلا فقبلها الله منك بيمينه ونماها لك حتى صارت عنده كالجبل جل جلاله. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، أعوذ بالله، لا مال ولا علم ولا حتى نية، فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مالا كنت أطلع على بنكوك، منها على مدريد ومنها على باريس، بس للفجر وللمعاصي، فهو بنيته فوزرهما سواء. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. السبب الثامن عشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووددت أن لو أفردت لهذا السبب حلقة كاملة، لكنني أعد إن شاء الله تعالى أن تستمعوا لهذا السبب في خطبة الجمعة القادمة، فهذا موضوع خطبة الجمعة القادمة لي في مدينة المنصورة في قرية دماس بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله وقدر البقاء واللقاء، فسأتحدث عن فقه الأمر بالمعروف وعن فقه النهي عن المنكر. القضية يا أخواننا مش حماس فوار بدون ضوابط شرعية، لا ينبغي أن يتجرأ أحد وأن يدلو بدلوه في هذا الباب إلا إذا كان على علم وفهم للأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، مش كل اللي عاوز حاجة بيعملها، لا، لابد أن ينضبط قولك وفعلك بالشرع. أنت رأيت منكرا يجب عليك أن تغير هذا المنكر، لكن فيه مراتب للتغيير، فيه مراتب للتغيير، في تغيير باليد، وفي تغيير باللسان، وفي تغيير بالقلب. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب كلام جميل. طب أنا أقدر أغير بإيدي؟ غير، لكن بشرط، خلي بالك الكلام ده مش هوى، بشرط ألا يترتب على تغييرك للمنكر ما هو أعظم من المنكر. غير بيدك بشرط ألا يترتب على تغييرك للمنكر ما هو أعظم من المنكر. اسمع الكلام الغالي اللي هقوله ده وعاوز تركيز شوية. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. أقول تاني؟ حاضر. اسمع، لأن الكلام ده في غاية الأهمية. أنا أقدر إخلاص شبابنا، إخلاص شبابنا، وأقدر حماس شبابنا، لكن حبيبي لابد أن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا تضر وأنت تريد النفع، حتى لا تفسد وأنت تريد الإصلاح. لابد من تعلم هذه الضوابط وهذه القواعد. ولا يجوز لمتهور ولا لجبان أن يدلو بدلوه في فقه الإنكار، لا ما ينفعش، لا المتهور ينفع ولا الجبان ينفع، وإنما لابد أن نراجع العلماء الربانيين وأن نراجع الدعاة الصادقين قبل أن نتكلم وقبل أن نخطو على طريق فقه التغيير خطوة عملية واحدة. لابد أن نستفتي علماءنا. اسمع تاني: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات، ولا زال الكلام لابن القيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. هيجي شاب من أولادنا يرد عليه ويقول لي: يا شيخ دي كانت مرحلة استضعاف. طب خلي بالك بس واسمع عشان تعرف. قال: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هجم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرة النبي على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. يا سلام، يا سلام على الموازنات الدقيقة والمراعاة الدقيقة للمصالح والمفاسد. لابد أن نراعي المصالح والمفاسد، بل لا حرج أن نتحمل أدنى المفسدتين لندرأ مفسدة أعظم. إذا تزاحمت المصالح والمفاسد فلنعلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا لم تجد مصلحة قط فلنتحمل مفسدة أقل من أجل أن ندرأ مفسدة أعظم ومفسدة أكبر. لابد من فقه الإنكار، لابد من فهم هذا الباب فهما دقيقا، لأن بعض أحبابنا وبعض أولادنا قد يسيء وهو صادق وهو مخلص، لكنه ما سأل ما تعلم. باب العلم قبل القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات الآية. فأمر الله نبينا بأمرين: بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل. قال الحافظ ابن حجر: لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين. بل أنا أقول: لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بذلك إلا يوم التناد. بل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط خيرية الأمة، كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله ليلفت أنظارنا إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لابد أن نعي الضوابط والأصول والقواعد، وهذا ما سأفصله إن شاء الله تعالى في خطبة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، وسترونها على شاشة قناة الرحمة كما اعتدتم بعد صلاة مغرب الجمعة بإذن الله جل جلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. بقي لنا أيها الأفاضل أن نتحدث في السبب 19 وهو حمل هم هذا الدين، وأن نتحدث في السبب 20 وهو كل هذا، أي 20 سبب اللي أنا ذكرتها قبل ذلك بإخلاص واتباع، وهذا موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. انتهى الوقت سريعا، أكتفي بهذا القدر وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا، وأسأل الله الذي جمعني بكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد حسان.
أي نعم.
ربنا يبارك فيك ويجزيك عنا خير يا رب العالمين، ويسترك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
هقولك يا شيخ محمد، ساعة ما حضرتك انتظرت ردود الأفعال لإساءة الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت أنا لسه أسجل مع حضرتك.
نعم.
فالحمد لله أن أنا وصلت لحضرتك، بارك الله فيك.
آمين يا رب.
شيخ محمد، والله العظيم ساعة ما حصل الإساءة دي دموعنا ما نشفتش.
نعم.
يعني أنا أستغرب، في ناس صمت خالص وما بتأثرش مع هيك، فأكل اللي فكرت فيه إن أنا أتصدق بشيء.
جميل.
فقعدت أنا وأختي يا فضلة بنتكلم، زي ما تقول ربنا أوحنا إن إحنا تيجي فكرة، مش عارفة حضرتك هتوافقنا على الفكرة دي ولا لا.
نعم.
إن إحنا لقينا برنامج شغال على قناة الناس، برنامج طبي يعني.
نعم.
بيستقبل حالات وكده، فحتى قلت رأيي قلت لها إيه رأيك لما أتكلم لوجه الله تعالى وأقول مش هسأله عن حاجة طبية، وكان هو مدير مستشفى سلمى، أنه يتقبل 10 حالات بعلاجهم نصرة للرسول ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الفور كلمناه على الهواء مباشرة، وكان في حالة سرور جدا.
نعم.
وقال الجمعة الجاية إن شاء الله هقبل 10 حالات مجانا بعلاجهم، جزاه الله خير. فمن هنا جات لنا الفكرة، والله قلنا يا رب اتجمع النمر النهاردة مع حضرتك.
نعم.
إن احنا نناشد جميع المستشفيات الخاصة تعمل يوم أو اتنين يعني فتح مجاني حبا للرسول ونصر الإسلام للفقراء اللي مش قادرين يتعالجوا يروح لهم اليومين دول. بعد الشركات يعني بعد الشركات اللي هم مواد غذائية يقدموا مثلا أي شيء من المواد الغذائية بتاعتهم دي لمنطقة رفح للفلسطين، إخواننا الفلسطينيين، فأثبتهم نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بحيث ان احنا كل المؤسسات تتعاون مع بعض ويكون في نصرة، يعني عندنا تظاهر سلمي، محبة بيننا وبين بعضينا، يعني المولات والسنترالات الكبيرة بتاعت الأغذية برضو لو يطلع واحد منهم يعني يقول 3 أيام نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، هطلع مثلا 50 شاب للمعاشات أو الناس الفقراء دي برضو، يعني مش عارفة بتعمل طابع حلو، عايزين نسمع حد مننا. وبعد إذن حضرتك يا ريت يبعثوا لحضرتك أو يبعثوا لأخر كأي قناة دينية نعلن اسمهم إن هم عملوا كده، ونشجع الباقي، يعني نفسنا نحس إن في حد بيعمل حاجة. والله يا شيخ محمد دموعنا نشفت، يعني أنا تشهد علي المخدة وأنا بالليل بنام بقول يحصل كل الناس هادي والناس في صمت ما عرفش مالهم هم ما بيحبوش الرسول ولا ايه.
جزاك الله خير.
والله انا ما اعرف يعني حتى الوشه اللي جات لنا النهارده واحنا بنسمع قناه الجزيره يعني شكر للسودان واهل السودان مئات الالوف متظاهرين ومتضامن معاهم الراي الرئيس بتاعهم وهو قطع انقطاع يعني مقاطعه شامله للمنتجات الدنماركيه يعني كلنا في مصر نعمل كده.
جميل.
ويا ريت حضرتك حد يبعت لك ويقول لك انا هطلع حاجه لله انا هتبنى اي حد عالجه انا هبعت لي في الرفح اي شركه اي مؤسسه انا هبعت لهم حبا للرسول ونصره وتعلن اسمه عند حضرتك وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. ما شاء الله مشاركه يعني جميله ومؤثره. وانا الحقيقه يعني فعلا اود ان احيي السودان والله يعني يشهد الله دعوت الله لهم في جوف الليل وأنا أستمع إلى نشر عبر الراديو عبر الإذاعة في جوف الليل هذا الخبر أذيع بالليل دعوت الله عز وجل لهم للسودان ولرئيس السودان ولحكومة السودان ولأهل السودان وأسأل الله أن يزيدهم فضلا وحبا وأن يزيدهم بركة وسعة ورزقا. هذه المقاطعة لكل البضائع الدنماركية وهذا الخروج على كل المستويات الرئيس والمرؤوس ليعبر الجميع عن غضبهم أمام الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقف جدير بالاحترام وجدير بالتقدير. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تهب الأمة كلها في مثل هذه الصورة المشرقة وفي مثل هذا الموقف الجميل ولن تجوع الأمة أبدا لن تجوع الأمة أبدا إن استغنت الأمة عن الجبن الدنماركي لن تجوع أو عن أي بضاعة أو عن أي سلع. تستطيع الأمة بفضل الله الآن أن تحقق هذا الاكتفاء نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد آن الأوان أن نعمل وأن نبدع وأن ننتج. أحيي السودان رئيسا وحكومة وشعبا وأسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن ينزل عليهم من بركاته ومن رحماته إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولازلنا ننتظر إن شاء الله تعالى وقفة صادقة تليق بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أولي الأمر والزعماء وقادة الأمة الإسلامية. وأنا أعلم إن شاء الله لو وقفت الأمة لله وقفة والله لن يتطاول ولن يتجرأ أحد أو على الأقل سيفكر هؤلاء ألف مرة قبل أن يسيئوا مرة واحدة لنبينا وإمامنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أحيي أختنا الفاضلة ويعني أؤكد على ما قالته من أن ينصر كل مسلم في مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدود قدراته وإمكانياته. مستشفيات الخاصة لو جعلت يوما لمعالجة الفقراء وأعلنت أن هذا نصرة لرسول الله. أصحاب المطاعم أصحاب المواد الغذائية بالجملة أو بالأطاع أو إلى آخره. يعني المهم أن يترجم كل مسلم نصرته لرسول الله في حدود قدراته وإمكانياته وطاقاته. وهذا ما فصلته وأصلته قبل ذلك في لقائنا إلا رسول الله على شاشة قناة الرحمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة الحق ردا جميلا. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
والله بحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي احتني فيه.
الله يعزك يا رب. الله يعزك ويرفع مقدارك يا رب. أنا بس كم سؤال يا شيخ عشان أنا بقالي شهور بدور عليك والله.
تفضل حضرتك.
يعني اللهم صل على النبي. أنا أول سؤال لي إن أنا شغال مصوراتي في حدائق وفي حمامات سباحة. ومراتي بتقول لي في شبهة وان الفلوس دي حرام. دي حاجة مراتي. انا عايز اعرف زكاة فلوسها حرام والله حمتنع عنها خالص. بس يعني دي شغلتي بقى لي 20 سنة فيها. وانا عايز صغير وانا طفل صغير موجود في الشغلانة دي. السؤال التاني بيجي لنا ناس من اهل الفضل من محافظة الشرقية ومحافظة المنصورة يغيروا محلات اقامتهم عندنا في مصر هنا عشان يطلعوا رخص يشتغلوا بيها. فانا انا انا وظيفتي ان انا بغير لهم محل الاقامة على عنوان بيتي وباخد منهم فلوس. قالت برضو الفلوس دي بتعتبر رشوة.
نعم.
ادي حاجة عايزين نعرف زكاة الفلوس دي رشوة ولا لا. السؤال الثالث، انا ليا جار نصراني على دين غير دين الاسلام، هو الراجل بيعاملني معاملة كويسة، بس انا اقسم بالله يا شيخ لما بقى اشوفه في حلم ما بقى اشوفوش لما بيهدلي بيتي، يا يكسر بيتي يا يكسرني يا يكسر الدنيا كلها، وبيجي يقعد معايا بيضحك في وشي وبيتكلم كويس، اشوفه في الرؤية بيكسر لي كل حاجة.
نعم
كل حاجة بيكسرها لي. غير كده انا مش عارف اتعامل ازاي، يعني عايز اعامله مش عارف، يعني بكتب احاول اكتب وقلت لما اسال ساعتك.
نعم
السؤال الرابع، يعني انا يعني في ناس كانت بتحج بيحجوا في بيت الله الحرام، وصيتهم يجيبوا لي ميه زمزم، وحضرتك قلت ماء زمزم دي مش شرب منها او شرب لها.
نعم
تشرب بنيه كذا.
نعم.
فقالوا لا، ده انت مفروض تروح تشرب في الحج عشان ربنا يقبل منك النيه، تروح تشرب في الحج ما تشربهاش في مصر هنا.
نعم
ادي سؤال تاني. السؤال الاخير بقى ده عن زوجتي، وزوجتي ما يعني محروجة ان اتكلم سعادتك على الهوا، فاحنا بنستسمح سعادتك عشان مش عارفين نوصل لك، هنسيب لك رقم تليفوننا بعد ما نخلص الحلقة، زوجتي اللي هتقول لك عليه.
طيب حاضر.
ماشي يا شيخ. ماشي بعد اذن حضرتك. ماشي شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك. الله يبارك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو.
اي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، انا زوجي بيشتغل يعني بيعمل اعمال في ديكورات وكده، وممكن نعمل مثلا دواليب معدن وحاجات كده. فطلبوه في منطقة سياحية ان هو يعمل دواليب. وبعد ما عمل الدواليب ديت يعني بعد طلبوه في شغل تاني، فراح يشوف يعني ياخد مقاساتها وكده، لقى الدواليب دي اتعملت خمارات. فمش عارفه يعني هل ايه الفلوس، يعني ايه صح ده ولا ايه، ولا هو الشغل التاني ده هو يعمله ولا لا. انا معرضاه وهو قال لي ده ملوش دعوه بالخمارات خالص، وهو مصمم ان هو يعمله مع ان هو ملوش دعوه فعلا بالخمارات دي، لحاجات تانية. فمش عارفه يعني هو عملها عن جهل منه، وبعد كده ايه حكمها دي.
حاضر يا اختي. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
حضرتك الاخ اللي حضرتك كلمني، يعني وانا من شرقية حضرتك.
اتفضل. اهلا وسهلا.
مع الشيخ محمد حسان.
اي نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
والله نحن نحبك في الله.
نحبك الذي احبني فيه.
ممكن استفسار بسيط؟
اتفضل.
طيب لو سمحت حضرتك، يعني هو السؤال ممكن يكون طول شوي،
لو اختصرته عشان الوقت.
حاضر يا فندم. مبدئيا يعني نبدا نسال حضرتك الدعاء ان شاء الله.
الله يثبتنا واياك.
امين يا رب. بالنسبه للسؤال بقى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدكم أو الذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار.
نعم.
الحديث طبعا حضرتك يعني ذكرت حضرتك لنا وسمعنا من حضرتك قبل كده أن الإنسان المسلم لا ينبغي أن يقام عليه كفر إلا أن تقام عليه الحجة وإلا أن يفهم الحجة.
نعم.
طب هذا اليهودي أو هذا النصراني قد يأتي يعني يولد في بيئة كافرة ويعيش في وسط أبويه وهم يعني يخبرانه أنه يعني أن هذا الدين هو الدين الحق.
صحيح.
ثم يحيى على ذلك وهو يصبح يعني عقيدة فيه ويموت وهو لا يسمع عن الإسلام شيئا.
أي نعم.
فيعني حضرتك إذا مات على ذلك مع قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
طيب حاضر. السؤال واضح سأجيبه.
واضح إن شاء الله.
أي نعم.
جزاكم الله خير.
إياكم الله.
نسأل حضرتك السؤال الدعاء.
الله يسترنا وإياكم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
إزيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
آمين.
نسأل الله عز وجل نحبك في الله.
أحبك الذي.
وأنا أعتبر من ذمة تربية حضرتك من فوق 20 سنة.
أهلا وسهلا.
وبتمنى أشوف حضرتك عن قرب، لكن الله عز وجل من عليا وشوفت حضرتك في المنام.
الله يبارك
في الرؤية والله، واتمنى الله عز وجل يجمعنا كده في الجنة ان شاء الله.
امين يا رب. امين.
وللاسف رسلت عليك في المنام وانا كنت زعلان وحزين وباكي، وانا توقعت هذا طبعا من حظ حضرتك على اللي بيحصل في ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فندعو الله عز وجل حضرتك يجمعنا في الجنة ان شاء الله.
امين يا رب.
هو بس في سؤال بسيط ان امكن حضرتك.
نعم اتفضل.
حضرتك انا متزوج بقالي يمكن فوق 8 سنين.
نعم.
وكنت اول ما تزوجت كنت بلفظ كتير لفظ الطلاق وكده.
نعم.
فانا كنت اعرف ان الواحد لو بلفظ دوت اثناء الغضب ما يقعش. وخبر حضرتك سألت أكثر من كذا شيخ.
أيوة.
أو واحد مأذون حال قال لي لو اليمين ده أثناء الغضب ما يقعش اليمين ده. وخبر حضرتك في آخر مرة أنا لفظت وكنتش يعني في نية تهديد خالص، يعني هو موضوع بعيد عن البيت خالص بعيد عن أي حاجة، وخطأ أنا كنت أعود أثناء الشغل أساسا يعني. بقسم لواحد زميل ليا ان مثلا عملت الشيء دوت وحلفت بالطلاق عليه واخبار حضرتك, وفعلا عملته مش ما عملتوش, يعني انا حلفت بالطلاق وانا اصلا عملته واخبار حضرتك.
نعم.
بس انا عايز اقول ما كانش قصدي البيت خالص تماما, يعني عايز اوريني عايز اوريني انا صار في كلامي بس مش هتوقع. وجزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يبارك فيك, جزاك الله خير, سأبين لك ان شاء الله.
سلام عليكم.
طيب عليكم السلام وبركاته. استقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذه الاسئله في عجاله قبل ان ينتهي وقت البرنامج. استقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم, ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه
الله. عامل ايه؟
الله يبارك فيك.
ممكن اسال سؤال؟
اتفضل.
دلوقتي انا مدرس في مدرسه.
نعم.
والاداره بعتت لي سلفه اشتري بيها حاجات في المدرسه.
نعم.
فالحاجات اللي انا اشتريتها دي المدرسه مش محتاجاها, فجبتها ومركونه في المدرسه, فايه الحاجات دي لو قعدت هتبوظ. فجت مدرسه قالت لي بدل ما تبوظ نبيعها وبحقها نصرفها على الايتام اللي في المدرسه, هل ده حلال ولا حرام؟
مين اللي قال لحضرتك كده؟ المسؤوله
الاخصائيه؟ لا, الاخصائيه معانا في المدرسه اللي هي متخصصه بايتام المدرسه.
طب وهل هذا بعلم اداره المدرسه؟
لا.
طيب حاضر.
طيب شكرا,
الله يبارك فيك. طيب اعتذر جدا لاخواني واخواتي على الهاتف حتى اجيب اجابات سريعه جدا على هذه الاسئله المهمه التي اراها ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل بعيدا عن التنظير, وان دل فانما يدل على ان اصحابها بفضل الله تبارك وتعالى يريدون ان يتعرفوا على الحق ليطبقوه. اسال الله ان يعينني واياهم على ذلك. اما بالنسبه لسؤالي اخينا الاول الذي يعمل بالتصوير في الحدائق العامة وفي حمامات السباحة, أنا أسأله ما الذي يصوره في حمامات السباحة؟ يصور في حمامات السباحة الإخوة والأخوات في صورة عارية, في صورة عارية على حمامات السباحة, وكذلك في الحدائق العامة, هذه ليست من الصور الضرورية, فعلماؤنا أباحوا الصور للضرورة, وهذه ليست في الضرورة من الضرورة في شيء. والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد بالتصوير كثيرة كثيرة جدا, يعني يكفي فقط أن أذكر بحديث واحد أنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاختلف أهل العلم في من هو المصور هذا, وهل يعد من يصور بهذه الكاميرا الفوتوغرافية مصورا. العلماء قالوا هذه الصورة الفوتوغرافية تختلف عن الصورة المرسومة باليد, وتختلف عن الصورة المنحوتة باليد, لأن الصورة المرسومة باليد أو المنحوتة باليد علة التحريم فيها المضاهاة, يضاهئون به خلق الله تبارك وتعالى, فهو يجلس ليضاهي خلق الخالق عز وجل, فهذا ملعون ولا حول ولا قوة إلا بالله, بل ويطلب منه يوم القيامة أن يحيي ما خلق أو ما رسم أو ما صور وما سطرت يداه, وهو محال. فأما مسألة الصورة الفوتوغرافية فالعلماء قالوا هل ينطبق هذا الحكم على هذه الصورة التي تخرجها الكاميرا؟ فمن أهل العلم من قال نعم لها نفس الحكم, واستدلوا على ذلك بأدلة عامة. ومن أهل العلم المحققين من قال لا ينسحب هذا الحكم على الصورة التي تخرج عن طريق هذه الكاميرا, كاميرا الفوتوغرافية, لكنهم اشترطوا أن تكون الصورة للضرورة, وأن تكون الصورة ليست مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. يبقى الصور الفوتوغرافية عن طريق الكاميرا, وقد فصلت ذلك من قبل, جائزة للضرورة. صورة البصبور جائزة, صورة البطاقة الشخصية جائزة, الصورة للرخصة للسيارة جائزة, أي ضرورة من الضرورات مهما كان حجم هذه الضرورة, هذه الصورة جائزة بشرط أن تكون للضرورة, وبشرط أن لا تكون الصورة في الأصل فيها مخالفة شرعية, كأن يصور أخونا الكريم مثلا رجلا بزي السباحة أو امرأة بهذا الزي الفاضح العاري, فهذه الصورة محرمة, هذه الصورة محرمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياه الحلال الطيب, وأنا أقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك المسألة الأخرى, يعني أن يعمل يغير محل الإقامة لأناس على إقامته هو وهم ليسوا كذلك, فأنا أخشى ما أخشاه أن يستحل أو أن نستحل الوسائل ولو كان الغرض شريفا أو نبيلا, فلو كان الغرض شريفا أو نبيلا أو مشروعا لكن الوسيلة إليه ليست مشروعة يصبح المقصد كذلك ليس مشروعا، لأن القاعدة الأصولية تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني لا ينبغي أبدا أن يزور المسلم أبدا أو أن يخالف قانونا موضوعا ما دام هذا القانون لا يخالف الشريعة. يعني لا يجوز للمسلم أن يخالف مثلا إشارة المرور ويقول لي مثلا هو قرآن، لا، يجب عليك أن تلتزم بإشارة المرور، لأن مخالفتك لهذه الإشارة قد تضر وقد تؤذي. فالغاية أو المقصد وإن كان مشروعا لكن الوسيلة إليه ليست مشروعة يصبح المقصد كذلك ليس مشروعا له نفس الحكم. فأنا لا أحب أن أتساهل في مسألة يعني أن يستحل الإنسان لنفسه وسيلة من الوسائل بدعوى أنه لا يقصد إلا الخير، لكن انظر إلى الوسيلة، هل هذه الوسيلة مشروعة من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية ما لم يناقض هذا القانون شرع الله تبارك وتعالى أم لا؟ فإن كانت هذه الوسيلة مخالفة فلا ينبغي للأخ الكريم أن يفعلها. يعني هل يستطيع أن يفعل ذلك بعيدا عن المساءلة والمحاسبة؟ إن كان الأمر كذلك ولا حرج فيه ولا يقع ضرر على الآخرين فلا حرج عليه، أما إن كان لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا تخفيا وإلا من باب السرقة وإلا من باب الخداع أو فلا يجوز له ذلك. أرجو الله عز وجل أن تكون الإجابة واضحة له، وإن شاء الله تعالى أنا على يقين مطلق إن صدق الله عز وجل صدقه، وأسأل الله أن يرزقه رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما مسألة الجار النصراني أو غير المسلم ويقول بأنه عامل معاملة طيبة ولكنه في المنام يراه يؤذيه ويحاول إلى آخره، أقول الإسلام فرق بين البر والبراء، فرق بين البر والبراء، فالبر والبراء لا يتفقان لا لغة ولا الصلاح، بمعنى أنه لا يصح للمسلم دين إلا بالولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين، لكن لا يمنعني هذا الولاء لله ولرسوله والبراء الذي انعقد عليه قلبي من أن أحسن إلى غير المسلم. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فلا سيما إن كان جارا لك فله حق الجوار، يعني يجب عليك أن تكون برا به وأن تحسن إليه وأن تحسن إليه، لكن ليس معنى ذلك أن تحبه لأنه على غير الإسلام. فمسألة الحب هذا عقد الولاء البراء عقد قلبي، لكن مسألة العدل ومسألة البر ومسألة الإحسان هذا واجب على المسلم. أرجو أن نفرق بين هذا وذاك. لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ففرق بين البر والبراء لغة واصطلاحا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا سمع أنه مريض، ذهب إليه صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وقال قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى والده فقال والده اليهودي أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فرحا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه به من النار. فيجب علينا أن نعامل أهل الذمة أو أهل الأمان أو أهل العهد معاملة طيبة كريمة، بل قال ربنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنه قوم لا يعلمون. فيجب عليك أن تعامله معاملة طيبة، معاملة فيها بر، معاملة تبين له من خلالها سماحة هذا الدين وعظمة هذا الدين، وإن استطعت أن تبلغه عن عظمة هذا الدين وعن معتقد الصافي وعن أخلاق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فافعل إن استطعت ذلك. أما مسألة أنك تراه في الرؤيا فهذا قول ربنا تبارك وتعالى، قال الله عز وجل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. ماء زمزم لما شرب له، نعم هذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء مختلفون على قولين، هل هذا لفضيلة المكان يعني لشرب زمزم في المكان ذاته أو لشرب زمزم في ذاتها ولو كان بعيدا عن المكان. أرجو ألا نضيق ما وسع الله، فأنا أعلم أن كثيرا من السلف كانوا يفرحون غاية الفرح إذا نقلت إليهم ماء زمزم وإذا حمل إليهم الحجاج والمعتمرون ماء زمزم، فماء زمزم لما شرب له؟ الأصل أنه في مكانه في بيت الله الحرام لبركة المكان بلا شك ولا ريب، لكنني لا أريد أن أضيق ما وسع الله بلا دليل أو برهان، بلا دليل أو برهان. فماء زمزم لما شرب له على الإطلاق، المهم أن تكون صادق النية، سواء قد يشرب الإنسان في مكة وليس صادق النية، يقول لك إيه يا عم ما هي مية زي المية وخلاص، يبقى ما عندوش اليقين خلاص لا تنفعه. وقد يشرب الإنسان هنا في مصر كوبا من ماء زمزم أتى به محب له معتمر أو حاج، ويبارك الله تبارك وتعالى في هذه الشربة ويحقق له سؤله وأمنية لأنه صادق في يقينه في أن الرسول قال ماء زمزم لما شرب له. فالقضية متعلقة باليقين في رب العالمين سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم اليقين. الأخت التي سألت عن زوجها الذي يعمل ديكورات في منطقة سياحية وصنع دواليب لصناعة لوضع الخمر، يحرم عليه أن يصنع هذه الدواليب لوضع الخمر إن كان يعلم ذلك، فإن كان لا يعلم وقد صنع ما صنع فلا إثم عليه ولا حرج، لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في آخره قال الله تعالى نعم قد فعلت، فلا إثم عليه ولا حرج فيما صنع بدون علم. أما إن كان يعلم أن هذه الدواليب التي سيصنعها ستوضع فيها الخمر أو ستوضع صناديق وزجاجات الخمر فيها، يحرم عليه أن يصنع هذه الدواليب، وأسأل الله أن يرزقنا إياه الحلال الطيب إنه لذلك ومولاه. حديث النبي والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث في أعلى درجات الصحة، وجواب سؤالي وجواب أخينا في مسألته في الحديث نفسه، يعني الجواب في الحديث ذاته، هو قال كيف وإن مات وهو يعلم أن هذا هو الدين الحق كما أخبره أهله إلى غير ذلك. الجواب في الحديث نفسه في أول كلمة قالها صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي، لا يسمع بي، فاشترط النبي السماع، وهكذا أجاب النبي بوضوح، فلا بد من شرط السماع، لا بد أن يسمع غير المسلم عن هذا الدين ويسمع الصورة الحقيقية، لأن كثيرا من غير المسلمين الآن سمع عن الدين لكنه سمع عن الدين المتطرف الإرهابي الذي يتعطش لسفك الدماء وتمزيق الأشلاء، لكن يسمع عن الإسلام الصورة الحقيقية، يرفع عنه الخطأ، يرفع عنه الجهل، يرفع عنه التأويل، يرفع عنه الإكراه، يتعلم، يفهم الحجة، لأن علماءنا فرقوا بين إقامة الحجة وفهم الحجة، فإن أقيمت الحجة وفهم الحجة حينئذ ينطبق عليه حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإسلام ما يجب ما قبله، لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كما قال رب العالمين جل وعلا. فلا بد من أن يسمع غير المسلم عن الإسلام وأن يعرف الصورة الحقيقية الصحيحة لهذا الدين، حينئذ يكون كما قال صلى الله عليه وسلم إن أعرض عن هذا الحق وتكبر عليه كما تكبر أهل مكة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وكما قال ربنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فلا بد من أن نسمع نحن غير المسلمين، وهذه مسؤولية الأمة، لأن الأمة أمة دعوة وأمة بلاغ وأمة رسالة، والنبي قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، بلغوا أمر تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف، أقول تاني بلغوا تكليف، عني صلى الله عليه وسلم تشريف، ولو آية تخفيف، فبلغ عن رسول الله. فهذه الأمة أمة بلاغ وهي مسؤولة عن كل رجل وامرأة يموت على غير الإسلام، والله ستسأل الأمة عن هؤلاء، لكن إن بلغت الأمة بحكمة وأدب ورحمة وتواضع ودخل في دين الله من دخل فالحمد لله، فإن لم يدخل من لم يدخل بعد الدعوة والبلاغ نقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، نقول لكم دينكم ولدين، لكن بعد الدعوة وبعد البلاغ، فلا ينبغي أن يحال بيننا وبين دعوة الناس إلى دين الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. والسؤال الأخير متزوج الأخ من 8 سنوات ويتلفظ بألفاظ الطلاق، يسأل عن طلاق في حالات الغضب، وأنا أقول له وأرجو الله أن يكون صادقا مع نفسه بعد أن يكون صادقا مع ربي في إسقاط الجواب الذي سأقوله على حاله. الغضب له 3 حالات، الغضب له 3 حالات. الحالة الأولى أن يغضب الإنسان غضبا شديدا ينغلق عليه عقله، أن يغضب الإنسان غضبا شديدا ينغلق عليه عقله، يعني إيه؟ يعني لا يعقل ما يقول، لا يعقل ما يفعل. هذه الحالة لا يقع فيها يمين الطلاق باتفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وإن كان في سند الحديث يعني عند بعض أهل العلم ضعف لا طلاق في إغلاق، لكن هذا ثابت أن حالة الغضب التي لا يعي فيها الإنسان ولا يعقل قوله أو فعله لا يقع فيها اليمين، لأن العقل مناط التكليف، لأن العقل مناط التكليف، كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق بضم الياء، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن الصبي حتى يبلغ، وفي لفظ وعن المجنون حتى يعقل، حتى يعقل. فلا بد أن نعلم أن العقل مناط التكليف، فإن أغلق على الإنسان عقله ولم يدرك قوله أو فعله فلا حرج عليه ولا إثم عليه ولا يقع يمينه إن تلفظ بيمين الطلاق. فهذه الحالة الأولى التي لا يقع فيها منه المغضب غضبا ينغلق فيه العقل بحيث لا يعي الإنسان ما يتلفظ به أو ما يفعله، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حالة الغضب التي يدرك فيها الإنسان قوله وفعله، وهي حالة مقابلة لحالة الهيجان والشدة التي تنفلت فيها الأعصاب ولا يدرك فيها الإنسان قوله وفعله. هذه الحالة إن تلفظ فيها الإنسان بيمين الطلاق وقال لامرأته أنت طالق يقع اليمين، يقع اليمين، هذا يمين منجز أو منجز لللفظ أو للحكم أو يمين مباشر يقع به اليمين في اللحظة، أنت طالق، والرجل غضبان غضب يعي فيه ما يقول ومدرك فيه لما يقول، هذه الحالة يقع فيها اليمين. أما الحالة الوسط وهي حالة تترك لصاحب اليمين نفسه، قال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى هي حالة بين انغلاق العقل وبين الإدراك والوعي الكامل لما يقوله الإنسان. فإن كان حال الغضب يميل إلى الحالة الأولى فله حكم الحالة الأولى بعدم الوقوع، وإن كان الغضب يميل إلى حكم الحالة الثالثة في أن صاحب اليمين يدرك ما يقول يقع اليمين، وأنت الوحيد صاحب اليمين الذي تستطيع أن تحدد حال غضبك، هل كنت تعي أو كنت بالفعل لا تعقل ولا تعي. وأمر الطلاق أمر خطير وحد من حدود الملك القدير ولا ينبغي أن نتجاوزه، قال تعالى تلك حدود الله، وقال جل وعلا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فلا ينبغي أن نتهاون في مسألة الطلاق. ولذا أنصح إخواني ألا يتلفظوا بلفظة الطلاق إلا في حال إرادة صاحب اليمين أن يوقع الطلاق بالفعل، فالطلاق ليس حراما، وقد أنزل الله سورة كاملة في القرآن سماها بسورة الطلاق، فالطلاق ليس حراما ولكنه مشروع، لكن بضوابطه، لكن بضوابطه. هذا جوابي على سؤال الأخ الكريم، وأرجو أن يختار من كلامي ما يناسب حالة غضبه، إذ لا يستطيع المفتي أيا كان موقعه أن يحدد حالة الغضب التي يسأل عنها السائل. أكون بذلك قد وفيت الإجابة على أسئلة الليلة، لكن بقي سؤال في الورقة الأخرى. نعم، الأخ اللي بيسأل عن السلفة، معذرة سريعا، اشترى السلفة، لا يجوز لك أخ الكريم مع الأخصائية الاجتماعية أن تبيع هذه الأشياء التي اشتريتموها للمدرسة، حتى ولو كانت النية أن تنفق هذه الأموال على الأيتام، اللهم إلا إذا كان ذلك بعلم الإدارة التي كلفتك أن تشتري هذه الأشياء. فإن كلفتك الإدارة بشراء هذه الأشياء ثم لم تحتج المدرسة إليها بعد ذلك، فعليك إن كلفت من الإدارة ببيعها وأن تتولى إدارة المدرسة توزيعها على الطلاب الفقراء والأيتام بحسب ما يريدون، لكن لا تتصرف أنت لأنك مؤتمن، وليس من حقك أن تتصرف في هذه الأمانة وحدك إلا بأمر من أمنك عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم أهلا للأمانة وأهلا لرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. هذا وما كان التوفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.